بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا في باب الذكر بعد الانصراف من الصلاة، نشرح من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيني رحمه الله. قال: عن سمي مولى أبي بكر، ذكر هذا الحديث طبعا، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر يا إخوة مدى سؤال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا كانت اهتماماتهم. قالوا: يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أهل الغنى وأهل المال، قد ذهب أهل الدثور بالأجور، في رواية طبعا هنا بالدرجات العلى والنعيم المقيم، درجات العليا بسبب كثرة إنفاقهم وصدقاتهم، فالله عز وجل يعلي درجات ومقامات سبحانه وتعالى، والنعيم المقيم. قالوا: وما ذاك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: وما ذاك؟ يعني ما السبب في هذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. إذن أربع خصال بينوها: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولكنهم يتصدقون ونحن لا نتصدق، وهم يعتقون الرقاب والإماء والموالي في تلك العصور والأزمنة الغابرة، ولكننا يمكن لنا أن نفعل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ تدركون به، به هنا للسببية، الباء للسببية، يعني تدركون بسببه من سبقكم، تدركون بسببه من سبقكم، وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا رجل صنع مثل ما صنعتم. إذن هذه ثلاث أمور بينها النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا رجل صنع مثل ما صنعتم. الآن الصحابة من الفقراء تلهفوا على هذا، على هذه البشرى التي جاءت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا: بلى يا رسول الله. طبعا حرف جواب إثبات المعنى بلى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. هذه الجائزة والغنيمة والبشرى التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك الصحابة من الفقراء. الآن الصحابة يا إخوة من الفقراء أخذوا هذه الغنيمة، والله أمر بسيط، فبدأوا ماذا؟ يسبحون ويحمدون ويكبرون الله عز وجل دبر كل صلاة، أو دبر كل صلاة، كل صحيح، دبر ودبر. قال أبو صالح، أبو صالح السمان طبعا: فرجع فقراء المهاجرين، الفقراء من المهاجرين رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، قد سمع إخواننا أهل الأموال، سمعوا من أهل الأموال ما فعلناه ففعلوا مثله. والله سمعوا الشيء الذي فعلناه وفعلوا مثله مباشرة. شوف الغيرة في المحمودات، الغيرة في الطاعات، انهم غاروا. والله تسبحون وتحمدون وتكبرون ها الله سبحانه وتعالى، وتسبقون من بعدكم، يعني إذن هم في الحقيقة فعلوا الشيء الذي فعله أولئك الفقراء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن هنا اختلف الفقهاء والعلماء في أيهما الأفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. وقد ساق ابن القيم الجوزية الخلاف في هذا الصدد في كتابه النفيس عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين في أكثر من 80 صفحة، رحمه الله. في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ساق الإمام ابن القيم الخلاف مطولا في هذا الأمر، وذكر الخلاف في هذا الأمر وفي هذا الصدد على أقوال. قال بعضهم الفقير أفضل، الفقير الصابر خير من الغني الشاكر. قلنا لما؟ قالوا وخصوصا من أهل التصوف، مش أهل التصوف الخزعبلات، أهل التصوف المحمود اللي الزهد والصلاح والبعد عن البدع والخرافات. أي نعم. فقالوا الفقر يؤدي إلى تهذيب النفس وتأديبها وإزاحة جميع العلل والآفات التي تلحق بها، فلأجل ذلك نقول الفقير الصابر أفضل. وقالوا بأن الله عز وجل استوصى بهم، يعني للفقراء، يعني أن يكونوا من أهل من يأخذ من الصدقات أموال الزكوات الفقراء والمساكين. وقالوا أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالرجل يعني الأصل يكون فقير لا يزداد من المال، واحتجوا بحديث ضعيف اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، يعني إلى غير ذلك من الحجج والأحاديث والآيات التي احتجوا بها. قول الثاني أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. غني مع مال مع جاه ومع قدرة على أنه يبذل هذا المال في أي شيء كان، في أمر الخير أو في أمر الشر، في أمر الإباحات أو في أمور المحرمات، لكن ونعم واستدلوا بهذا الحديث ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وأجابوا على قول من قال بأن الفقير في الحقيقة يأخذ لكن المتصدق هو الذي يعطي، وفرق بين العطاء وبين الأخذ. وقالوا كذلك أن الغنى ليس شرطا أن يكون في الحقيقة غير مهذب للنفس، يعني صحيح الغنى ممكن يكون غير مهذب للنفس، لكن الغني الشاكر الذي يعرف حقوق الله سبحانه وتعالى ويعطي ما لله عز وجل من حق وما للآدميين من حقوق وما للأقارب من حقوق وما للفقراء والمساكين من حقوق، فهذا الرجل في الحقيقة أعطى هذا المال ولا يلزمه أحد وإنما من تلقاء نفسه، فقد هذب نفسه. القول الثالث أن أفضلهما أتقاهما، الأفضل الأتقى، فإن تساويا فهما سواء، أفضلهما أتقاهما، فإن تساويا تساوى الفقير والصابر والغني الشاكر، فإن تساويا فهما سواء. وهذا رأي اختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله والشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. والذي يترجح لدي والله أعلم أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، طبعا بشرط وجود التقوى. نحن لا نتكلم عن قضية التقوى، ها؟ لأن الله سبحانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل من الله عز وجل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدلاله بهذه الآية القرآنية، أن هذا فضل فعلا من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وكذلك أن الفقير في الحقيقة كما وردت في أحاديث وإن كان في أسانيدها مقال وكلام وضعف، أن هنالك أناسا لو أفقرهم الله، لو أغناهم الله عز وجل من الفقراء لكانوا والعياذ بالله من أشد الناس بخلا وشحا ومناعة، يعني يمنعون الأموال، ها؟ فلأجل ذلك علم الله عز وجل من أحوالهم هذا الأمر. طبعا قد يأتي رجل فيرد فيقول وهنالك من الأغنياء من لو أفقره الله عز وجل لكفر، إن الفقر كما لا يخفاكم كاد الفقر أن يكون كفرا كما قال إيش علم أبي طالب، أما الفقر أخو الكفر فهذا لا يصح للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما ما ورد عن أبي الدرداء لو كان الفقر رجلا لخرجت إيش وقتلته، فلم أجد له إسناد البتة عن أبي الدرداء، يعني أقوال تقال، ذكره ابن أبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين رحمه الله، ولكنه في الحقيقة نسبه لأبي الدرداء ولا يصح أبي الدرداء. وإن كان بعض العلماء خصوصا من الاقتصاديين يذكرون هذه الكلمة كثيرا. على كل حال الذي يترجح أن الغني الشاكر حقيقة أفضل من الفقير الصابر، وأرى كذلك أن الغني الشاكر خصوصا إذا كان صاحب علم وطالب علم أفضل ألف مرة من الفقير الصابر، لأن الفقر أحيانا، لأن العلم أحيانا يناله الرجل إذا كان فقيرا، لكن الغني الذي بيده المتع والأموال بإمكانه يسافر كل يوم في مكان وكل يوم يذهب في مكان ويتزوج ما يشاء ويأخذ ما يشاء ويبني من القصور ما شاء ثم ينقطع للعلم، هذا الحقيقة يعني. ولذلك لما تناظر مرة الإمام ابن حزم الأندلسي مع أبي الوليد الباجي رحمه الله، تناظر في مسألة، قال أبو الوليد الباجي رحمه الله لابن حزم: اعذرني فإنني في الحقيقة لم أذاكر الليلة جيدا، لأنني كنت أذاكر على إيش؟ على الفانوس هذا، والوضع ما كان مهيأ. فقال له ابن حزم رحمه الله: واعذرني أنا فإنني كنت أذاكر في قصر منيف، أبها والهيلمة والهيلمان والصولجة والصولجان كما يقال، والأموال، وهذه قد تكون فتنة ولا لا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فأفحمه حتى في هذا العذر. ابن حزم رحمه الله معروف أنه يعني قوي الحجة رحمه الله، وإن كان صليط اللسان رحمه الله. على كل حال، إذا رجحنا بين هذه الأقوال الثلاثة أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. قال: في الحقيقة هنا هنا طبعا نكمل الحديث. قال سمي: فحدثت بهذا الحديث بعض أهلي فقال: وهمت، إنما قال لك تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33. هنا طبعا حصل خلاف سأذكر إن شاء الله الآن، وأنه هل تسبح الله عز وجل وتكبر الله وتحمد الله كل هذه 33 مرة فقط، أو أنك تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33؟ هنالك خلاف بين أهل العلم في هذه القضية. وبعيدا عن الدخول في يعني أصل خلاف ومنشأه كما يعني بينه جماعة من العلماء، لكن أقول إنه الراجح والله أعلم أنك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. والدليل على ذلك ما ورد في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال ناقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34. هذا في صحيح الإمام مسلم. فإذا تحمد الله 33 وتسبح الله 33 وتكبر الله 34. وقد حصل كذلك خلاف في هذه القضية، إنه هل نحمد الله ونسبح الله ونكبر الله كل واحد 33 ولا التكبير الله يكون 34؟ على خلاف، لأنه قالوا الأخيرة اللي هي 99 مرة، نحن نقول التسبيح والتحميد والتكبير، الأخيرة ماذا؟ التهليل، أن تختم بماذا؟ بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، التهليل. فهنالك خلاف، والراجح والله أعلم أنه لو فعل هذا أو فعل هذا فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وطبعا ورد في السنن الكبرى في النسائي وفي سنن أبي داود بإسناد جيد حديثا شاهدا لحديث كعب بن عجرة في ما يشهد له بالضبط، أنه تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34. على كل حال، من أراد أن يختمها بالتكبيرة، يعني سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33، فأراد أن يختمها بالتكبيرة 34 فتكون 100 فلا حرج، ومن أراد أن يختمها بالتهليل فلا حرج. وهذه كذلك من ضمن المسائل: هل يسبح الله عز وجل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟ والذي يظهر والله أعلم أن تسبح الله ثم تحمد الله ثم تكبر الله، على نص حديث إيش؟ كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أخرجه الإمام مسلم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتكبرون وتحمدون. فبعض العلماء قال: تسبحون إذن تقديم للتسبيح، وتكبرون بعدها، وتحمدون بعدها. والذي يظهر هنا في هذا المعنى إن الواو هنا عاطفة، فهنا لا يوجد في ذلك ماذا الحقيقة إيش؟ تقديم. لكن يشرح حديث ماذا؟ كعب بن عجرة أننا نسبح ثم نحمد ثم نكبر. لكن لو أن رجلا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر فلا حرج في ذلك. العلماء اختلفوا في هذا في ما هو الأفضل، الأفضلية فقط، ولم يختلفوا في مثل هذا يعني في الوجوب، اختلفوا في الأفضلية العلماء رحمهم الله، ولم يختلفوا في الصيغة من ناحية التسبيح أو التحميد أو التكبير. هنا طبعا قال سمي فحدثت بهذا الحديث بعض أهلي فقال وهمت إنما قال لك تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33. طبعا هذا يشهد لحديث إيش كعب بن عجرة، لكن هذا ما لا يوجد في 34 وإنما تكبر 33. قال فرجعت إلى أبي صالح، أبي صالح السمان، فقلت له ذلك، فقال قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يبلغ من جميعهن 33. إذن هنا كما قلت لكم حصل خلاف بين العلماء، منهم حتى بعض التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. الخلاصة أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، أن التسبيح والتحميد والتكبير يكون كل واحد منهم 33 مرة، له أن يختم بالتكبير وله أن يختم بالتهليل. الأفضل أن يسبح الله ويحمد الله ويكبر الله، هذا الأفضل، ولكنه إن أراد أن يجمعها فله ذلك إن شاء الله تعالى. وطبعا هذا الحديث فيه يا أخوان دلالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الأجر واغتنام الأجر. والله ما قالوا إنه شوف خلاص الرسول أعطاهم الوصف الخاص فيهم وإحنا الحمد لله رب العالمين، لا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فقد تنافسوا رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه يعني هذه الأجور. وطبعا في هذا الحديث كذلك مراجعة أهل العلم، أنه يراجع العلم. ذلك انظر قال سمي فحدثت بهذا الحديث بعض أهلي فقال وهمت ثم قال فرجعت إلى أبي صالح. مراجعة أهل العلم، إذا استشكلت أمرا ما فارجع إلى أهل العلم واسأل أهل العلم وحاول أن تستفسر منهم، لأنهم في الحقيقة يدلونك ويعطونك كثيرا من الأمور التي لربما تغفل عنها. وكذلك إذا استشكلت شيئا من العلم. سبحان الله يا أخوان، الإمام الشافعي كما ذكر عنه البيهقي في المناقب، وهذا كتاب رائع أنصحكم تقرؤوه، مناقب الشافعي الإمام البيهقي، الذي قال العلماء ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منا، إلا البيهقي فإنه له على الشافعي منا. ليش؟ خدم كتبه، خدم كتبه، خدم الأم وحاول أن يخرجها وفي السنن، وحاول رحمه الله تهذيب السنن والآثار، وحاول أن يجمع أصولها، فخدم في الحقيقة مذهب الإمام الشافعي. فالشافعي رحمه الله مرة من المرات كان تلميذ الربيع بن سليمان قاعدا عنده. كان الربيع على فكرة تستغرق عليه المسائل أحيانا، قفل معاه زي ما بقول افهم افهم مش قادر مش راضي افهم عيد مرة مرتين ثلاثة، يحصل هذا أحيانا. فقال له الشافعي والله لو أعدت عليك المسألة 70 مرة لم أسأم، يهمني أن تفهم أو تفقه المسألة، أو كما قال يعني بنص هذه الكلمة أو قريبا عفوا مما قاله من هذه الكلمة. فهنا في الحقيقة ماذا يعني؟ كان يحاول أن يراجع ويسأل يعني حتى يفهم عنه هذا المراد. فلا بد للمرء الحقيقة أن يراجع أهل العلم فيما استشكل عليه، حتى لو ما فهم، يعني حتى لو ما فهم يذهب ويعني يراجع حتى يفهم الكلام الذي يذكره أهل العلم. وكذلك في هذه في هذا الحديث مراجعة النصوص الشرعية، مراجعة النصوص الشرعية. فحدثت بهذا الحديث بعض أهلي فقال وهمت إنما قال لك تسبح 33 وتحمد 33، يعني بمعنى أن تحاول قدر الإمكان أن تضبط أصل النص الذي جاء عن الله. طبعا هذا ما في شك، يعني القرآن الكريم محفوظ بفضل الله، أقصد الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تضبط أصل النص. وفي هذا في الحقيقة يعني نعمة عظيمة. ذلك كان من أحد علماء وأعلام هذه الديار الإمام رجاء بن حيوة الكندي، كان رحمه الله تعالى يعتني اعتناء كبيرا جدا بضبط النص، بضبط النص. ولذلك ما كان يرى حتى قضية رواية الحديث بالمعنى، وإن كان فيها خلاف طبعا ذكرناه سابقا في دروس عدة. فقضية ضبط النص مهم جدا، لأنه يا إخوة أحيانا في كلمة أو كلمتين، لاحظوا هنا يعني المعنى موجود، لكن الترتيب الذي اختلف فيه العلماء والنهاية، الترتيب الذي اختلف فيه العلماء والنهاية، يعني هل يحمد الله أو يكبر الله أو يهلل. فهذا في الحقيقة فيه دلالة على قضية ضبط النص وضبط كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الحديث في بعض الأمور لكن ممكن نتجاوزها لأنه يعني يعني هنالك مسائل ممكن نتجاوزها. طب الحديث الذي بعده حديث أظن حديث عائشة، ها حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة. هذا الباب بوبه الشيخ عبد الله البسام لكن ليس من أصل تبويب الإمام عبد الغني. باب الخشوع في الصلاة هذا الحقيقة بوبه الإمام أو الشيخ عبد الله البسام رحمة الله عليه شارح كتاب عمدة الأحكام في كتابه تيسير العلام، هو الذي بوب هذا الباب لكن ليس هو من تبويبات عبد الغني. وقد بوب هذا الباب من باب إيش؟ تقريب العلم لدى طالب العلم أو المستمع. والخشوع في الصلاة طبعا لا شك أن يعني الخشوع في الصلاة يعني كما ذكر العلماء على القول الصحيح أنه واجب، أنه واجب. طبعا الطمأنينة ماذا؟ ركن. والخشوع في الصلاة على الصحيح أنها واجب. وإن كان الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس الوابل الصيب من الكلم الطيب ذكر مراتب الناس في الخشوع في الصلاة، مراتب الناس وقسمها إلى 5 أقسام معروفة. أنا أنصحكم في الحقيقة ترجعوا إليها لأنها في الحقيقة جدا جميلة ورائعة، والحقيقة فيها تقسيم الفقيه، تقسيم الفقيه وتقسيم العابد. يعني فعلا تستشعر قضية التقسيمات التي قسمها ابن القيم رحمه الله، إنه هذا القسم ما يعني قضية الاستشعار العبادة فيه والطاعة لله عز وجل، فهذا مثلا مأجور مثاب مقرب من ربه سبحانه وتعالى، وآخر قد يكون مثاب، نعم وآخر قد يكون مثاب وهكذا. في الحقيقة تقسيم تقسيمه تقسيم فقيه وتقسيم يعني رجل عابد لله عز وجل. أنصحكم في الحقيقة أن ترجعوا إليه. نحكي عنها بنحكي عنها. فالمهم أنه يعني التقسيمات الإمام ابن القيم الحقيقة تقسيمات مهمة. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. أبي جهم أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، عامر ابن حذيفة القرشي العدوي، أسلم عام الفتح رضي الله عنه وأرضاه، ويعني رزقه الله عز وجل عمرا طويلا حتى وصل إلى أيام خلافة عبد الله بن الزبير في مكة، ويختلف في اسمه، فقال بعضهم عامر وبعضهم قال عبد، يعني على خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر. وكان طبعا عالما بالنسب من كبار علماء النسب، وروي عنه أنه قال تركت الخمر في الجاهلية وما تركتها إلا خوفا على عقلي، إلا خوفا على عقلي. كان عاقلا وتوفي في آخر خلافة ابن الزبير، وقد شهد كذلك بناء الكعبة. عبد الله بن الزبير كما لا يخفاكم أعادها على يعني قوام إبراهيم، فشهد هذا الموقع، وكان يعني وكان ممن يعني يستشار في هذه القضية كما بيّن المترجمون لسيرته. عموما هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها. طبعا الخميصة طبعا فسر هنا عبد الغني رحمه الله كساء مربع له أعلام، كساء ها مربع له أعلام، له أعلام يعني مخطط بأعلام بمعنى ألوان مختلفة، مخطط بأعلام بمعنى ألوان مختلفة. هذه هي الخميصة، هذه هي الخميصة. الإنبجانية كساء غليظ ليس له أعلام وليس فيه خطوط، ليس فيه أعلام وليس فيه خطوط. وإن بجانية بعضهم قال مأخوذ من بنبج بلد معروفة في الشام، وبعضهم خالف في هذا ف فقالوا هي في الحقيقة اسم للإنبجانية. قال بعضهم مأخوذ من مبج باعتبار أنهم كانوا يعملوا يعني مكان خاص لصناعة هذه الإنبجانية أو هذا القماش. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أولا قبل الهدية من ذلك الصحابي، ففيه ماذا؟ قبول الهدية من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاكم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويأخذها ولا يأخذ الصدقات. وهنا قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم، فيه دلالة كذلك على جواز لبس المخطط للرجل، فيه دلالة أنه رسام ما اعترض على فكرة على إيش؟ على اللباس، وإنما اعترض على إنها كانت إيش؟ تلهيه، ألهته فاعترض على ذلك. فالحقيقة هنا ليس هنا التحريم على هذا الأمر، في ذلك وأن الرجل لبس لباسا مخططا أو ملونا لون أحمر ولون أخضر ولون مش عارف زي أخونا معاذ ولا زي الأخ، يعني ما في حرج، لأنه هذا أمر إيش؟ جائز. الأمر في ذلك إيش؟ واسع إن شاء الله تعالى. كذلك فيه دلالة كما ذكر ابن دقيق العيد على أن الاشتغال اليسير بغير الصلاة غير قادح في الصلاة، اشتغال يسير بشيء غير الصلاة غير قادح في الصلاة. كيف يا أخوي هيثم؟ واحد يتفرج، بدأ يتفرج شيء يسير، فهذا إن شاء الله تعالى لا يوجد فيه ماذا؟ حرج. ليش استنبطوا ذلك؟ قال فنظر في أعلامها نظرة. أما إذا كان طبعا كثير ومتوالي ومتتابع فإن هذا طبعا قسمنا نحن سابقا أقسام الحركة في الصلاة إلى أربع أقسام ذكرناها في الدروس السابقة، وقلنا الحركة أحيانا قد تكون لمصلحة الصلاة، وأحيانا قد تكون الحركة لحاجة الرجل، وأحيانا قد تكون الحركة لحاجة الآخرين، وأحيانا قد تكون الحركة إيش؟ خارج عن محل الصلاة، فتكون والعياذ بالله الصلاة ماذا؟ أو فتكون الصلاة باطلة. فهنا نعم. وكذلك هذا الحديث فيه دلالة على ما يسمى بالتوكيلات التجارية. كيف؟ هنا انظر اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. هنا ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أناسا يأخذون هذا الأمر، فوكله من باب التوكيل، فوكله لأن يذهب فيسترد تلك السلعة ويأخذ سلعة أخرى مكانها، ويأخذ سلعة أخرى مكانها، وهذا لا يوجد فيه إن شاء الله تعالى حرج شرعي. وكذلك في هذا الحديث فائدة، وهي أن أحيانا التبديل لا يوجد فيه إشكال إن أراد الرجل أن يأخذ شيئا آخر، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام له لا يريد أن يكسر خاطر أبي جهم فيرد عليه إيش؟ الخميصة، يعني كان بإمكانه بسلم يقول ردوا عليه الخميصة خلاص. فالرسول كان يراعي مشاعر الآخرين من الصحابة الذين أهدوا له هذه الهدية، وحتى لا يظن الظان أو حتى لا يظن هو ذلك الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه، قال ايتوني بالإنبجانية، ايتوني بالإنبجانية. طيب كذلك هذا الحديث فيه دلالة على أنه يجوز لك أن تركز أو أن تقول شيئا ما تستبدل عن شيء آخر أعطاك إياه الرجل، لأن بعض الناس طبعا هذا ليس على الإطلاق، وإنما يجوز لبعض الناس مع البعض الآخر، إنه مش كل واحد تستطيع تمون عليه بتقول له والله أنت أعطيتني هذا أعطيني لا الشيء الآخر اللي عندك مثلا. لكن رسول الله كان له عليه الصلاة والسلام حظ وحظ عند الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، ولأنه كذلك ما أراد أن يكسر بخاطر يعني ذلك الصحابي رضي الله عنه بل جبر خاطره، قال ايتوني بهذا، ثم بين العلة فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، ألهتني لأنه معروف الخميصة فيها أعلام، فيها أعلام وفيها ألوان، لكن تلك ما فيها ألوان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العلة. ولذلك ابن بطال رحمه الله قال طلب ثوبا منه ليعلمه أنه لم يرد عليه الهدية استخفافا به. وكذلك هذا الحديث حقيقة فيه فوائد نفيسة. في هذا الحديث كراهية الصلاة على الثياب المنقوشة أو على السجاجيد المزخرفة والمزركشة. واضح يا إخوة؟ كما ذكر العلماء ومنهم الإمام الطيبي وابن حجر العسقلاني. وهذا في الحقيقة يعني صحيح. أنا بتذكر في فترة كم قبل 10 سنوات جاء سجاد في المساجد لما كنت في الرياض، فكان فعلا سجاد يعني غريب على مش عارف إيراني أظن أو، فكان فعلا يعني الذي يعني يأتي أول شهر ينبهر بالسجاد، ظل يتفرج على السجاد ليل ونهار يتفرج على السجاد. وأصبح والله يا إخوة أصبح حديث الناس في تلك الحارة لمدة شهر السجاد، فعلا مكلف مش عارف كم 100,000 يعني، وكان طبعا المسارد يعني كبيرة وضخمة، وكان سجاد يعني إذا مشيت عليه يمكن هيك خمله حطه تحته إشي معين وفوقه وتفوق هذا الشيء وبعدين حط السجاد يعني إشي ما شاء الله بساط يعني. في الحقيقة يعني كان فعلا يلهي. لذلك بعض العلماء قالوا والله لو أزلتم هذا واحتجوا بحديث أبي جهل. بعض الناس قال هذا تنطع، طبعا بعض التنطع والتشدد والتزمت هذه قصة معروفة يعني شنشنة نعرفها من أخزم كما يقال، لكن حقيقة معروف. طبعا الذي يدخل المسجد ويرى هذا الأمر يعني كل جديد ممكن ينشغل فيه، يعني أحيانا الخطوط هذه ممكن تكون أمر في ذلك، يعني خصوصا العرف كذلك له دور يا إخوة، يعني ما تعرف عليه الناس أنه والله هذا شيء مزخرف ومزركش، مش زي منه هذا لو جاء الآن في عصرنا الآن أمر طبيعي، لكن لو كان فعلا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن أنه كان في نوع من الإلهاء، يعني العرف له دور في مثل هذا الأمر. لذلك يا إخوة العلماء كرهوا ماذا؟ تزويق المساجد، لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى إيش كنائسهم أو معابدهم. ولذلك الصحابة أنكروا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه حينما زخرف أو حينما قام بتعديلات في المسجد، وضع فيه الآجر وضع فيه بعض الزخارف المسجد النبوي، أنكر بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على عثمان، لأن في ذلك كذلك تشبه بالنصارى وتشبه باليهود، تجد أنهم يعني يفعلون هذا الأمر. طبعا هنالك يعني خلينا نقول ناحية من ناحية السياسة الشرعية، وهي أنه الإمام أحمد سئل مرة عن أحد الحكام والولاة في عصره أنه يصرف من الأموال الشيء الباهظ والكثير على المصاحف، حتى أن الخط يكون خط القرآن الكريم يكون بالخط الذهبي. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى دعوه فليفعل ذلك. قال قلت لنا أن هذا الأمر مكروه، بل قد يصل إلى درجة الحرام لأنه في نوع من الإسراف والتبذير. قال إن لم يفعل ذلك الحاكم في هذا الأمر فعله في إيش؟ في أمور أخرى أنتم تعرفوها، اللهو والمتع وكذا. لذلك بعض العلماء كانوا على فكرة، اللي بيقرأ في تاريخ الأندلس، وأنا بنصحكم تقرأوا في تاريخ الأندلس، إنه فعلا تاريخ نستطيع أن نسميه فردوس مفقود، حياة يعني رائعة وجميلة عاشها المسلمون في ظل الدولة الأموية في الأندلس. كان بعض الفقهاء يرى جواز تزيين وزخرفة القباب، لأنه انتشر عند الحكام في ذلك الوقت ماذا؟ صناعة التماثيل. وحتى على فكرة في الجامع أظن الأموي في الأندلس في يعني طريقة معينة لثلاث تماثيل، ها يعني يسير فيها الماء على مدار 24 ساعة، وكذلك يعني في طريقة معينة. فالمشكلة أنهم كانوا يضعون ذلك في ماذا؟ في الذهب، في زخرفة غير طبيعية، فقالوا يضعوها في المساجد أولى من أن يضعوها في إيش؟ في هذا الأمر. طبعا الآن نحن نقول انظروا إلى الحضارة، وفعلا يعني هو كذلك يعني ندا للغرب أنه هنالك حصلت حضارة حقيقية للمسلمين. أنا لا أقول هذا أمر من باب الجواز، لكن أنا بقول ممكن يكون هذا أمر جائز من ناحية ما يسمى بالسياسة الشرعية لإغاظة الكفار. وليش ممكن يأتي واحد فيقول لماذا تفعل هذا، لماذا تقول هذا؟ بعض العلماء خصصوا بعض الجوانب لإغاظة الكفار في يعني لبس الحرير في الجهاد والمعركة، بعض العلماء رخصوا فيه. الطبل، الأصل أنه الطبل حرام الحاق بأحكام بأدوات العزف والموسيقى، كذلك حرام أو أدوات العزف، الموسيقى هذه يعني لنا فيها كلام آخر، أدوات العزف ف يعني الموسيقى هي يا إخوان عشان لا أحد يفهمني فهم خاطئ، موسيقى مثل الجرس يعني لا نستطيع أن نقول الموسيقى حرام، أحيانا قد يكون المعازف حرام والموسيقى والموسيقى أو المعازف الموسيقارية حرام، لا شك في ذلك عندي طبعا. لكن أحيانا بعض الناس سمى الموسيقى، إذا أردنا نرجع لأصولها اللغوية والدلالة، ليس هي شرط مجرد العزف. يعني أحيانا قد يسمى، بيقولوا مثلا موسيقى الطيور، موسيقى مش عارف اللي هو الرنة الصوتية لهذا الطور، بس أنا يعني أتحدث عن هذا من ناحية لغوية. أما المعازف فلا شك أنها حرام عندي كما ذكرت، وهو طبعا قول الجمهور، بل قول القرون الثلاثة المفضلة بإجماع القرون الثلاثة المفضلة. على كل حال، فكانوا يجوزون بعض الأمور من باب إيش؟ إغاظة الكفار، من باب إغاظة الكفار، الكذب على الكفار في وقت المعركة كذلك، يعني يجوزون ذلك. وأحصيت قرابة 15 حكم شرعي في مثل هذا الأمر، في أحكام الجهاد في سبيل الله، ها؟ يعني لها أحكام ربما قد تختلف عن غيرها. عموما نرجع إلى الحديث. طبعا هنا يعني البخاري أورد يعني مرفوعا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أمر بإعمار المساجد وقال: أكن الناس من المطر، يعني احمي الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر، يعني تجعل الألوان الحمراء والصفراء فتفتن الناس. بيجي بيدلوا. وفعلا يا إخوة، أنا يعني أقول بكل صراحة، جلست مع بعض النصارى المسيحيين فتحدثت مع بعضهم، فقال لي: نحن لما ندخل للكنائس ننظر فيها في الداخل. طبعا هو بيدخل يوم واحد في يمكن في السنة، ها، انشخص في هاليوم، وبعدين بيظل يتفرج وجميلة وكذا، يعني فعلا فتنة. ولذلك يعني نحن في مساجدنا الأصل أن لا نعتني بهذا الأمر، وإنما نعتني بعمارة القلوب. من ضمن المسائل قال: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. يا شيخ محمد، لو أن رجل أراد أن يصلي، أين يضع بصره؟ موضع السجود، ممتاز. بشكل رأسي أو بشكل عمودي؟ طيب، الحقيقة فيها خلاف بين العلماء. طبعا وردت أحاديث في ذلك كلها ضعيفة عن قضية النظر لموضع السجود، وبعضهم قال ينظر إلى موضع السجود، وبعضهم قال ينظر إلى يعني قبالة عينه أو بصره، وبعضهم قال إذا كان في الكعبة أمام الكعبة فلينظر إلى الكعبة، وقال شريك القاضي إذا كان واقفا، إذا كان واقفا فلينظر في القيام لموضع السجود، وإذا كان راكعا فلينظر إلى موضع الرجلين، وإذا كان ساجدا فلينظر موضع أنفه، وفي القعود إلى حجره. هذا كلام مش كلامي، كلام شريك يا ملا، يا شيخ يونس، هو كلام شريك. الآن أصبع ما لسه ما تحدثنا في الموضوع الآن، فهذا الكلام كلام شريك. إذن أربع أشياء: في القيام إلى أين؟ موضع السجود. في الركوع رجلين. في السجود موضع الأنف. في هذا إلى حجره، إلى حجره. الحقيقة أن هذا تفصيل ما في عليه دليل، طبعا هو قول لأحد العلماء وأحد القضاة شريك بن عبد الله القاضي رحمه الله، ولكن الصحيح والله سبحانه وتعالى أعلم أن له أن ينظر إلى موضع السجود أو ينظر تلقاء وجهه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، يعني هكذا أو هكذا ما في حرج إن شاء الله. ولو أنه مر نظر إلى الأمام ومر نظر إلى الأسفل، يعني موضع السجود، فلا حرج في ذلك، لا يوجد دليل على النبي صلى الله عليه وسلم. أما حينما موضع السجود، موضع القعود، فإنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينظر إلى الإصبع، لا يجاوز بصره إشارته، فينظر أثناء التشهد إلى السبابة. هذا على القول الصحيح والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. الحقيقة أحكام السفر طويلة جدا طويلة جدا، والإمام عبد الغني رحمه الله اختصرها في حديثين فقط، واعتبر أن الأحكام على هذين الحديثين خلال كتاب عمدة الأحكام، طبعا هو يعني ليس على وجه الإطلاق، لكنه من خلال حديث التي انتقاها من صحيح الإمام البخاري ومسلم. وإن كنت أنا أرى شخصيا أنه قصر حقيقة في ذكر بعض الأحاديث، لأنه هنالك أحاديث أخرى مهمة في هذا الأمر، لكن لعله أراد أن يؤلف هذا للمبتدئين رحمة الله على هذا الإمام الجليل. طيب، هذا الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوان يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر، بين صلاة الظهر والعصر، وإذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا الحديث فيه دلالة على عدة أمور. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في سفره. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع ما بين صلاة الظهر والعصر، ويجمع ما بين المغرب والعشاء. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع على ظهر سير. يعني كيف ظهر سير؟ يعني إذا كان إيش لم ينخ الراحلة ويقعد وها مثلا بيرتاح ليلة، وإنما إيش يعني إذا جد به السير يبدأ إيش يجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك فيه دلالة على أن الجمع في الصلوات يكون للظهر والعصر والمغرب والعشاء. يعني مثلا واحد يأتي يقول والله بدي أجمع بين العشاء والفجر، فهذا قول باطل بالإجماع يا إخوان، بإجماع العلماء، كما بين ذلك ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهما، نقل في ذلك الإجماع على هذه المسألة. طيب، الإمام أبي حنيفة رحمه الله رحمة واسعة يرى، الإمام أبي حنيفة رحمه الله يحق لنا أن نقول أنه تمسك في هذا الأمر تمسكا غريبا، فرأى عدم جواز الجمع مطلقا، لا في السفر ولا في المرض ولا في المطر ولا في الريح ولا يعني لو صليت خلف حنفي يا شيخ الحمد لله رب العالمين. أي نعم، رحمة الله على أسيادنا الحنفية يا شيخ سامح. نعم، يبقى رأي، إن كانت هذه المشكلة لا أعتبرها مشكلة، الرجل يتبنى هذا الرأي لا إشكال عندنا على هذا الأمر، لكن المهم أن يكون الرجل مثلا دارس لهذا الأمر وينظف الدليل. إذا كان هو مقلد ما يكون مقلد، وإذا كان مجتهد في مذهب الحنفية فله أن يكون لذلك، لكن نحن نقول المسألة فيها خلاف. الحنفية يرون هذا الرأي، وليس الإمام أبي حنيفة فقط، بل إن محمد الحسن الشيباني يرى هذا الرأي، وأبي يوسف القاضي يرى هذا الرأي، والنخعي يرى هذا الرأي، إبراهيم النخعي، كلهم يرون هذا الرأي، ما في جمع مطلقا.
رحمه الله الإمام لو كان يعلم
أحاديث
الجمع
لغير رأيه، من قال هذا؟
مشايخ،
ما بعرف والله. كلام الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله وغيرهم من أهل العلم أن أبي يوسف القاضي ومحمد الحسن الشيباني يريان كما يرى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إلا إن كان غير وأنا ما أدري، والله ما أعرف، ممكن يكون غير ما أدري، لكن هذا القول معروف عن الحنفية عموما أنهم يرون هذا الرأي. هم طبعا احتجوا حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع عليه الصلاة والسلام في عرفة ما بين الظهر والعصر، وجمع في جمع اللي هي مزدلفة ما بين المغرب والعشاء، وزعم الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه أن الجمع في الحقيقة لم يكن للسفر، وإنما للنسك لأجل الحج فقط. لأجل ذلك رأى الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الجمع لا يجوز، فهو اقتصر على هذا الأمر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في هذا، والمغرب والعشاء في مزدلفة في عرفة، والمغرب والعشاء في مزدلفة، فرأى هذا الرأي. والصحيح والله أعلم يا إخوة أن الجمع على قول الجمهور يصح، ولكن هل هو جائز أو مستحب فيه خلاف، هل هو جائز أو مستحب فيه خلاف. فهنالك من يرى أن الجمع بين الصلاتين يا إخوة إيش جائز لكل مسافر لكنه غير مستحب، يعني يجوز للرجل إيش أن يجمع لكنه مش مستحب. هذا مذهب الحنابلة والشافعية ورأي بعض المالكية أنه جائز لكنه غير مستحب. ومنهم من يرى هذا القول الثاني، طبعا القول الأول إذا رأي الحنفية وأبي حنيفة ومحمد حسن الشيباني وأبي يوسف القاضي وإبراهيم النخعي أن الجمع إيش لا يجوز إلا فقط في إيش، ولأجل النسك مش لأجل السفر. أنا أقول مرات الخلاف وأعيد وأكرر حتى نعذر الآخرين يا إخوة، حتى نعذر الآخرين، في المقابل الآخرين يعذروننا إذا أخذنا بآراء أخرى، لأن إحنا جايبين من بنات أفكارنا ها، وإنما أتينا بها من كلام العلماء اعتماد عليهم ثم ولنا حق الترجيح يعني من خلال النظر في الأدلة. طيب هذا يا إخوان القول الثاني كما قلت كما قلنا لكم، نعم أن الجمع جائز وهو مذهب الحنابلة وإيش والشافعية ورأي بعض المالكية. القول الثالث أن الجمع مستحب، أن الجمع مستحب. الأصل ماذا؟ الأصل الجمع. لماذا الأصل؟ لماذا الأصل حقيقة الجمع؟ الأصل الجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع عليه الصلاة والسلام فاستحب الجمع ها؟ وكذلك أن عددا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما سافروا جمعوا، فكان الجمع في الحقيقة مستحب. وهذا القول هو قول عند الحنابلة، إنه مذهب الحنابلة المشهور مذهب الحنابلة قلنا لكم الجواز، لكن الاستحباب هو قول عند الحنابلة وهو رأي إيش؟ رأي بعض المالكية، وهو رأي بعض المالكية. وطبعا هذا ترجيح الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن الإمام ابن القيم رحمهم الله رحمهم الله تعالى. وأما من ناحية الحديث عن قضية الجمع، هل لابد يكون الجمع على ظهر السير الجمع بين الصلاتين؟ نحن القصر يا إخوة سيأتينا القصر، قصة الصلاة في الباب الذي بعده، هل الجمع لابد يكون إذا جد به السير أو إذا كان على ظهر سير؟ واضح معنى إذا كان على ظهر سير؟ هاي يا أخوان، وهو يسير في السفر، وهو يسير في السفر يعني بنزل بجمع وبعدين يكمل، هذا ما في عندنا فيه شك عند الذين يقولون بالجمع. لكن لو أن الرجل مثلا قاعد ويعني أطال القيام ليوم نص يوم وهو بس هو مسافر يعني سيستمر في سفره، هل نقول أنه يجمع أو لا يجمع؟ على خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، على خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فرأي جماعة من الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إيش لا يجمع إلا إذا كان على ظهر سير، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه لا يجمع إلا إذا كان على ظهر سير. والذي يظهر لي والله أعلم صحة القول الآخر، وهو أنه يجمع حتى لو كان على ظهر سير أو على غير ظهر سير، للحديث الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما في غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل إلى رحله وقعد ثم قام عليه الصلاة والسلام فأتى ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من رحله فأتى فجمع ما بين المغرب والعشاء، وكان عليه الصلاة والسلام إيش يعني في يومه ذاك إيش قاعدا عليه الصلاة والسلام، يعني لم يكن على ظهر سير. وهذا الحديث الصحيح أنه جيد الإسناد إن شاء الله تعالى، كما بين جماعة من أهل العلم كابن رجب وابن عبد البر وغيره، قال الإمام عبد البر حديث ثابت بالإسناد. وطبعا الجمع يا إخوة يدل على يسر الشريعة، وأن هذه فضل الله الحنيفية السمحة أن الرجل يكون على ظهر السير في الحقيقة إيش لا يكون يعني أو أقصد يكون في السفر يعني يكون منشغل بأمور، ولذلك العلماء جوزوا وجاءت الشريعة جوزوا بناء على الأدلة الشرعية، إن مثلا من أراد أن يلبس الجوارب أو الخف ها فله أن يلبسها لمدة 3 أيام بلياليهن في السفر، له أن يفطر في السفر، له أن يجمع في السفر، له أن يقصر في السفر. طيب من أراد أن يسافر سفر معصية هل له أن يجمع أو لا يجمع؟ عند الحنابلة وبعض الشافعين أنه لا يجمع جمع لا يجمع. واحد أراد أن يسافر والعياذ بالله بالسرقة أو للحرام أيا كان، والصحيح والله أعلم أنه يجوز له أن يقصر وأن يجمع، وإن كان أن يقصر الصلاة وأن يجمع، وإن كان إيش يعني عاصيا، لأن الحكم في هذا يعني ليس متعلق بقضية يعني السفر، وإنما متعلق يعني بصلاته، والصلاة في ذلك صحيحة. مثل أن نقول أنه يجوز للرجل أن يصلي على أرض مغصوبة، ها، أو على جدار، أو على ظهر أرض مغصوب أو كذا، فتكون صلاته في حقه صحيحة، لكنه إيش؟ آثم. يعني الإثم موجود، الإثم يقع، لكن لا نستطيع أن نقول لا يجوز لك، لأنه حقيقة لا يوجد عندنا والله أعلم دليل صريح على أن نحرمه أو أن نحرمه من هذا الأمر. من ضمن المسائل كذلك مسألة يا إخوة الجمع في الصلاة، هل يجوز جمع التقديم أو جمع التأخير؟ هنالك من رأى أن جمع التقديم أولى، وهنالك من رأى أن جمع التأخير أولى، والذي يظهر والله أعلم كذلك أن الجمع يصح لك حيثما يعني أردت. إن أردت أن تجمع جمع تقديم جمعت، وإن أردت أن تجمع جمع تأخير جمعت. ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمع تقديم، ورد في سنن أبي داود ومسلم أحمد بإسانيد جياد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أحيانا عليه الصلاة والسلام جمع تأخير عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجمع جمع تقديم، وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يجمع جمع تأخير. وإن كان الجمهور يرون أن الجمع مختص بالتأخير، الجمع مختص بإيش؟ بالتأخير. يعني أنك تصلي الظهر والعصر جمع تأخير، المغرب والعشاء جمع تأخير. ومن خلال تجاربي في السفر فإنني أرى أن جمع التقديم أفضل، لأنك لا تعرف ماذا يعرض لك في سفرك. أنا أتكلم هذا من تجربة. السفر يجوز لك أن تجمع جمع تأخير وجمع تأخير، خصوصا السفر الطويل يا أخوة خارج البلاد، سافر مثلا ساعات طويلة وكذا، لا تدري. وياما أحيانا جاءت الإنسان زنقة، بس مش على لهجة معمر القذافي، زنقة يعني مش على، يعني أحيانا الوقت ضاق وأنت تتوقع شيئا ما، لكن حقيقة لا تستطيع. ولذلك أنا أرى في السفر إن استطعت أن تجمع جمع تقديم فهو في الحقيقة هو الأولى، حتى يعني تخرج من تبعة الإثم، يعني خصوصا إن خرج الوقت وما كنت يعني تستطيع ذلك. يعني أذكر مرة ما كان عندنا والله باقي إلا 7 دقائق فقط، نكلم أحد في يعني أحد السائقين، قل له رجاء يعني خلينا ننزل. قال معاكم 60 واحد، كلنا شيوخ مش عارف إيش، من شان الله ومن شان رب، يعني حاولنا في محاولات 10 دقائق حتى نزل، وقال 5 دقائق فقط، 5 دقائق. رحنا توضينا، ويعني الوضع كان فعلا صعب، وكان أميرنا الله يسامحه إيش يقول؟ يقول لا جمع التأخير. وأنا طبعا كنت ندا له وضدا له، معارضة للسلطة السياسية كما يقال. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.